الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب كراهة المسألة للناس. عن حمزة بن عبد الله عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله وليس في وجهه مزعة لحم. وعن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس تكثرا فإنما يسأل جمرا، فليستقل أو ليستكثر. وعن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لأن يغدو أحدكم فيحطب على ظهره فيتصدق به ويستغني به عن الناس أو من الناس خير له من أن يسأل رجلا أعطاه أو منعه ذلك، فإن اليد العليا أفضل من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يحتزم أحدكم حزمة من حطب فيحملها على ظهره فيبيعها خير له من أن يسأل رجلا يعطيه أو يمنعه. هذا الباب أيضا من ضمن كتاب الزكاة، وقد قلنا إن كتاب الزكاة ليس فقط لبيان أحكام الزكاة، وإنما لبيان الفضائل وبيان ما يتعلق بالأموال وأخذها وإعطائها والتكسب ونحو ذلك. فمن كتاب الزكاة الكلام عن المسألة، مسألة الناس، من الذي يجوز له أن يسأل الناس، يعني أن يطلب من الناس، أن يأخذ من الناس، أن يقول للناس أعطوني، من الذي يحل له ذلك؟ لذلك الباب الذي بعد هذا باب من تحل له المسألة، باب من تحل له المسألة. لكن ذكر الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه أحاديث كراهة المسألة للناس قبل بيان من تحل له المسألة، يعني من الذي يحل أن يسأل، من الذي يحل له أن يسأل الناس. أول شيء بيّن ذم المسألة، ذم مسألة الناس إلا من حاجة. فذكر حديث عبد الله بن عمر، حمزة بن عبد الله بن عمر يروي عن أبيه، وهو حمزة بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، وهو أخو سالم بن عبد الله بن عمر. هذه سلسلة أيها الإخوة، سلسلة من التربية، الصحابة رضي الله عنهم، الأب صحابي، الابن ربما يكون صحابيا أو تابعيا، لكن الأب عالم والابن عالم وابن الابن عالم وابن ابن الابن كذلك عالم معتني بالعلم. يعني عمر بن الخطاب ابنه عبد الله بن عمر عالم، عمر عالم، عبد الله بن عمر عالم، ابنه سالم عالم، أخوه حمزة عالم. إذن السلسلة تمتد. ونحن نلاحظ الآن للأسف أن كثيرا من الآباء لا تمتد السلسلة من آبائهم لأبنائهم، من الآباء للأبناء. فالأب ربما يكون طالب علم لكن ابنه ليس كذلك، الأب يكون حافظا للقرآن لكن ابنه ليس كذلك، الأب قد يكون تقيا من أهل الصف الأول ابنه ليس كذلك. فالسلسلة لم تمتد مثل ما كان السابقون يفعلون. السابقون هكذا عودوا أنفسهم وتربوا أن السلسلة تنتقل من الأب للابن، والابن ينقل السلسلة كذلك لابنه، اللي هي سلسلة التدين، سلسلة العلم والدين والتقوى. فمعظم الصحابة الذين رووا عنهم أبناؤهم، أبناؤهم رووا عنهم، أخذوا عنهم الحديث. عبد الله بن عمر يروي عنه ابنه كثيرا من الأحاديث، كذلك الصحابة الأجلاء، أبو موسى الأشعري، ذكرنا أن أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس ابنه محدث وابن ابنه محدث، يعني يروي الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فعبد الله بن عمر قال أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله وليس في وجهه مزعة لحم. لا تزال المسألة بأحدكم، أي لا يزال سؤال الناس المال، والمراد هنا ما فسر في رواية أبي هريرة رضي الله عنه من سأل الناس تكثرا، اللي هي لا تزال المسألة بأحدكم تكثرا، يعني يطلب من الناس ليكثر ماله من غير حاجة ومن غير ضرورة، من غير حاجة ومن غير ضرورة. من سأل الناس لا تزال المسألة بأحدكم، قال حتى يلقى الله، يعني حتى يموت فيلقى الله عز وجل يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، والمزعة القطعة، وليس في وجهه مزعة لحم أي ليس في وجهه قطعة لحم، أي يلقى الله تعالى يوم القيامة وليس في وجهه قطعة لحم. لما؟ قالوا الجزاء من جنس العمل. الوجه هنا خص لأن الجناية إنما وقعت به، يعني هو أذل وجهه للناس في الدنيا فجعل يطلبهم، أعطوني، أعطوني من ما أعطاكم الله، أعطني يا فلان، أذل وجهه في الدنيا، فكان الجزاء من جنس العمل. وهو الإنسان مأمور أن يصون وجهه، المسلم مأمور أن يصون وجهه، لا أن يسأل الناس، لا أن يذل نفسه، لا أن يذل وجهه، لا، هو هذا يأبى إلا أن يذل وجهه، فيلقى الله يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم، أي ليس في وجهه قطعة لحم. تخيل الإنسان يلقى الله هيكل عظمي، وجهه فقط يوجد فيه عظم ولا يوجد فيه لحم، يوجد فيه عظم ولا يوجد فيه لحم. وهذا أيها الإخوة بيان للأمراض القلبية التي تظهر يوم القيامة على الأجساد. ترى أمراض القلوب تظهر يوم القيامة على الأجساد، أمراض القلوب في الدنيا تظهر يوم القيامة على الأجساد، أمراض الأجساد في الدنيا تزول يوم القيامة. واحد معه سكري، ضغط، قولون، وجع في الركب، هذا كله يزول يوم، ما في يوم القيامة لا ضغط ولا سكري ولا وجع في الركب، أمراض الأبدان تزول يوم القيامة، لكن أمراض القلوب يتحول أثرها على الأبدان. فمثلا من لم يعدل بين زوجتيه، هذا مرض قلبي، عنده ظلم، الظلم أصله مرض في القلب، ظالم. من لم يعدل بين زوجتيه قال يأتي يوم القيامة وشقه مائل، يعني بيمشي يوم القيامة أمام الناس شقه مائل، هكذا يمشي شقه مائل في أرض المحشر، يمشي شقه مائل، ما لهذا، ما له، ما له يمشي هكذا؟ قال هذا في الدنيا كان عنده زوجتان ولم يعدل بينهما، فكان عنده مرض قلبي، تحول هذا المرض القلبي إلى أثر على الجوارح. هذا كذلك كان عنده مرض قلبي أنه يسأل الناس أعطوني أعطوني أعطوني، يطلب من الناس كثيرا تكثرا وليس عن حاجة ولا ضرورة، فيوم القيامة يأتي تراه أنت ليس في وجهه قطعة لحم، الوجه في عظم لحم، لا هو فقط عظم، يوم القيامة يكون وجهه عظما. وهكذا نرى كان في هذه الدنيا أعمى البصيرة، يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها، فيأتي يوم القيامة أعمى البصر، يتلمس لا يرى شيئا، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فقالوا فمن عميت بصيرته في الدنيا عمي بصره يوم القيامة. فقالوا أمراض القلوب تظهر على الجوارح يوم القيامة، تظهر على، هي أمراض قلوب في الأصل هذه، لكن تظهر على الجوارح، فمنها هذا المعنى. يأتي يوم القيامة يقول القاضي عياض ذليلا ساقطا لا وجه له عند الله، قال وقيل هو على الظاهر، فيحشر ووجهه عظم لا لحم عليه، والعياذ بالله، ووجهه عظم لا لحم عليه، عقوبة له وعلامة له بذنبه حين طلب وسأل بوجهه، كما جاءت الأحاديث الأخرى بالعقوبات في الأعضاء التي كانت بها المعاصي. فإذا يأتي يوم القيامة على حقيقة الحديث، أنه ليس فقط أنه يأتي ذليلا، لا، على الحقيقة يأتي وليس في وجهه مزعة لحم. ليس في وجهه مزعة لحم، فلا يكون له عند الله عز وجل قيمة، ولا يكون له عند الله وزن، ويلقى الله عز وجل بهذا الخزي وبهذه الندامة في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وهذا في من سأل الناس تكثرا والذي لا تحل له الصدقة، فمن سأل وهو محتاج أو مضطر للمسألة فلا ينال هذا الوعيد ولا يدخل فيه. يعني من سأل الناس محتاجا أو من سأل الناس مضطرا فلا يدخل في هذا الحديث. وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: من سأل الناس أموالهم تكثرا، من سأل الناس أموالهم تكثرا، تكثرا إعرابها مفعول لأجله، أي من سأل الناس أموالهم لكي يتكثر، لأجل أن يتكثر من الأموال، لأجل أن يتكثر من المال، سبب مسألته أن يتكثر ليس عن الحاجة. قال: فإنما يسأل جمرا، أي إنما يسأل قطعة من نار. وسمي ذلك جمرا المال الذي يأخذه لأن عاقبته ستكون جمرا في نار جهنم والعياذ بالله، كما قال الله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. هل الذي يأكل مال اليتيم ظلما يأكل نارا أم يأكل مالا؟ هو يأكل مالا، لكن عاقبة ماله سيكون نارا. كما كذلك ورد في مانعي الزكاة: يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. إذا من سأل الناس أموالهم تكثرا، أي سألهم لأجل أن يتكثر ليس محتاجا، قال: فإنما يسأل جمرا. قال عليه الصلاة والسلام: فليستقل أو ليستكثر. ما المعنى؟ يعني هذا من باب الوعيد، من باب التهديد. يعني ليس المعنى يلا استقل من الأموال أو استكثر، لا، أنت تسأل جمرا، استقل من الجمر أو استكثر. ماذا يحب الإنسان؟ أن يستكثر من الجمر؟ هذا تهديد، كما قال الله تعالى: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هل هذا تخيير؟ فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هل هذا تخيير أم تهديد؟ تهديد. بعدها قال: إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة. فقال: فليستقل أو فليستكثر، كما قال الله تعالى: اعملوا ما شئتم. اعملوا ما شئتم يعني نفعل ما نشاء يا رب، تهديد. فالأمر قد يراد به التهديد، هنا فليستقل أو ليستكثر. بدك تسأل أموال الناس تكثرا، تطلب من الناس تكثرا، سل ما تريد، إنما تسأل نارا، إنما تسأل جمرا. وهذه المسألة، هذا الحديث فيه تهديد لمن سأل الناس وطلب منهم دون حاجة، فيه تهديد لمن سأل الناس أو طلب منهم دون حاجة. وكذلك حديث أبي هريرة: لأن يغدو أحدكم فيحطب على ظهره فيتصدق به ويستغني به من الناس خير له من أن يسأل رجلا أعطاه أو منعه ذلك. والمعنى أيها الإخوة أن يغدو العبد فيكتسب، أن يتكسب خير له. قال: يحطب، يعني يأخذ الحطب على ظهره ويحمله، في رواية أن يأخذ حزمة من حطب على ظهره، خير من أن يسأل الناس أعطاه أو أن يسأل رجلا أعطاه أو منعه. لأن المسألة أيها الإخوة مع القدرة على الاكتساب حرام، وهذا قول الإمام الشافعي. يعني بعض الناس لا يشعر أنه يكتسب حراما، يظن أن الحرام فقط أن يأخذ مال الناس أو أن يأكل أموال الناس بالباطل، أو يظن فقط الحرام الربا أو الرشوة، لا، هذا من الحرام. من سأل الناس تكثرا أيها الإخوة مع قدرتي على الكسب، واحد بطلب من الناس يا جماعة أعطوني أنا محتاج أنا كذا، وهو يقدر أن يتكسب، قالوا: فهذا يأكل حراما، يعني يطعم أولاده من الحرام، لأن النبي ذكر أن يأخذ حطبا. وانظروا الاحتطاب، يعني لو أن يجمع الحطب ويبيعه للناس، قال هنا فيتصدق به ويستغني به من الناس خير له من أن يسأل رجلا. وسبحان الله، الحديث بين هنا فائدة الاكتساب. فائدة الاكتساب شيئان: أن يتصدق بهذا المال، والفائدة الثانية أن يستغني به عن الناس. الاكتساب فيه فائدتان: أن يستغني عن السؤال ما يسأل الناس، وأن يتصدق عن المحتاج. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الفائدتين: يتصدق ويستغني به عن الناس. فالمطلوب في الاكتساب هذا، يعني كيف الواحد أيها الإخوة سيتصدق دون أن يتكسب؟ من أين سيتصدق؟ كيف ستكون يده العليا دون أن يتكسب؟ لماذا يتعود الإنسان أن تكون يده السفلى، اليد السائلة؟ لذلك كان الأئمة رحمة الله تعالى عليهم يأبون أن تكون أيديهم هذه اليد، اليد السائلة، يأبون ويتعفف الواحد منهم عن ذلك. كان عبد الله بن الإمام أحمد كما ذكر الإمام ابن الجوزي في صفة الصفوة قال: كان أبي يدعو كثيرا، سمعته كثيرا يدعو فيقول: اللهم كما صنت وجهي عن السجود لغيرك فصن وجهي عن المسألة لغيرك، اللهم كما صنت وجهي عن السجود لغيرك فصن وجهي عن المسألة لغيرك. وهذه المسألة لا يتفطن لها إلا أفاضل الناس. كيف واحد يطلب من الناس؟ كيف يتعود أن يسأل الناس، أن يطلب من الناس؟ قال: يا رب وجهي ما أذللته إلا لك، كذلك لا أريد أن أذل نفسي إلا لك. وهذا الإمام أحمد طبقه عمليا. إسحاق بن راهويه قال: لما خرج الإمام أحمد ابن حنبل إلى عبد الرزاق بن همام الصنعاني، الإمام أحمد خرج من بغداد وعبد الرزاق بن همام الصنعاني في صنعاء في اليمن، فانقطعت به النفقة، قال فأكرى نفسه. إمام أهل السنة والجماعة أيها الإخوة، إمام أهل السنة والجماعة، شيخ أهل الحديث الإمام أحمد بن حنبل، أكرى نفسه من بعض الحمالين. اشتغل حمالا، إمام أهل السنة والجماعة انقطعت به النفقة ويحمل على ظهره حمال. والله الآن مش إمام أهل السنة والجماعة، إمام المجاعة، هذا مش إمام الجماعة، الآن إمام المجاعة بين الناس، وجاع يقول له اشتغل شغل يعني أبسط من هيك، مش حمال، يأبى. يقول لك أنا تخرجت مهندس، كيف أنا أشتغل يعني مثل عامة الناس هكذا؟ أنا تخرجت كذا، أنا جامعي، كيف بدي أشتغل مثل الناس؟ يا أخي هذا إمام أهل السنة والجماعة، الإمام أحمد بن حنبل محدث، شغله بالحديث، يحدث الناس، يسمعهم، انقطعت به النفقة، فقد النفقة، ماذا فعل؟ اشتغل حمالا أيها الإخوة، يحمل على ظهره، أكرى نفسه من بعض الحمالين، قال إلى أن وافى صنعاء. هذه رحلته من بغداد إلى اليمن، إلى أن وافى صنعاء. يقول إسحاق بن راهوي: وكان أصحابه قد عرضوا عليه المواساة فأبى. كان أهل الحديث يواسي بعضهم بعضا، يعني انقطعت بأحدهم النفقة، يقول جزاك الله خير، خذ من هذا المال، أنا معي مال، خذ منه وترده إلي بعد ذلك. فيأبى الإمام أحمد، يقول لا. قال عرض عليه المواساة، لم يقبل من أحد شيئا، لم يقبل من أحد شيئا، لأنه تعود أيها الإخوة ألا يذل وجهه إلا لله تعالى، ألا يذل وجهه إلا لله. ذلك كان سفيان الثوري رحمة الله تعالى عليه كان يقول: لأن أخلف 10,000 أحاسب عنها يوم القيامة، 10,000 درهم، أترك 10,000 درهم خلفي، 10,000 درهم أحاسب عليها يوم القيامة أحب إلي من أن أحتاج إلى الناس. والله هذا عندي أفضل، لو أحاسب على 10,000 درهم، لكن ما أمد يدي للناس وأذهب وأسأل الناس أو أحتاج إليهم. الحاجة للناس يا أخواني ذل، وصاحب النفس الكريمة الأبية والله يحمر أنفه ووجهه إذا طلب من الناس. وكان يقول سفيان: المال سلاح المؤمن، وكان لا يحب أن يرى لأحد فضلا عليه، خاصة في مسألة المال. كان سفيان مرة جاءه رجل قال: يا أبا عبد الله أريد الحج، فقال: لا تصحب من يكرم عليك، لا تصحب من يكرم عليك، يعني كن أنت الأعلى في النفقة، إن ساويته بالنفقة أضر بك، وإن تفضل عليك استذلك. إن ساويته بالنفقة أضر بك، يعني كن أعلى الناس نفقة، أنت أكرمهم مش هم يكرموك. قال: وإن تفضل عليك استذلك، ولو في الحج، ولو في الطريق الحج، نعم، ولو في الطريق إلى الحج. لذلك أيها الإخوة، المال عبد جيد، كما كثير تكلمنا، المال عبد جيد لكنه سيد الرديء. المال ما أحسن أن نتصرف به بأيدينا، لكن إياك أن تكون عبدا له. المال هو عبد جيد، لكن إذا كان سيدا لك خسرت. كان بعض الصحابة يقول: اللهم، وهذا سعد بن عبادة: اللهم هب لي حمدا ومجدا، فإنه لا مجد إلا بفعال، ولا فعال إلا بمال. اللهم إنك تعلم أنه لا يصلحني إلا لا يصلحني القليل، ولا أصلح فيه، فأعطني يا رب. هذا سعد بن عبادة. سعد بن عبادة كان كريما، ربما كان يستدين أحيانا ليكرم الناس، فيقول: يا رب أعطني، فأنا أعلم أن القليل لا يصلحني، لا يصلحني إلا الكثير، يا رب فأعطني. وهذا من حسن أيها الإخوة معرفته بهذا الباب، التكسب طيب دون أن يسأل الناس. لماذا يسأل الناس أيها الإخوة؟ لأن يغدو أحدكم إلى حزمة من حطب. وانت بتتعجب اليوم الآن كثرة المسألة، سواء على مستوى خاص أو مستوى العام. بيجي قبل 3 أيام امرأة بتطرق الباب، قال: يا شيخ أخذنا قرض المرأة وما فيش في حواليك واحد يساعدنا. قلت: هذا مش قرض المرأة، هذا قرد المرأة، قرود صرت، قرود، هذا قرد المرأة. شو أخذت ربا يا أختي؟ أخذت ربا شو يعني؟ بدك تاكلي ولا بدك تشرب؟ بأخذوا قروض وبعبوا حالهم قروض، بعدين يقول لك: يا شيخ والله انكسر علينا. انكسر عليك؟ هذا لسوء تدبيرك، لسوء فعلك. شوف، ولتهاونك في الدين، ولأكلك للربا. ليش أيها الإخوة أصبح الناس يتوسعون ويسألون الناس تكثرا؟ والله كان الواحد يسأل كما سيأتي الكلام، من الذي تحل المسألة؟ ليأكل، مضطر لأجل ذلك يسأل. لكن يتعود الواحد على المسألة قليلا أو كثيرا. ولذلك أيها الإخوة، ينبغي شبابنا حتى يتعود يعمل أي شيء حتى ينتج في المجتمع، يشتغل أي شغل. ويقول لك: في الشغل يا شيخ في بطالة. يا أخي يشتغل أي شغل، خليك من أن تجلس في بيتك. وكان يقول عمر الخطاب رضي الله عنه، هذا من كلامه الحسن، قال: مكسبة فيها دناءة خير من مسألة الناس، مكسبة فيها دناءة خير من مسألة الناس. يعني يتكسب الإنسان ولو في شغل دنيء شوي، يعني ولو ينظف، ولو يجي صحون وكذا، أحسن من يطلب من الناس. يعني الشاب قديما كان يستحي إذا بلغ 17-18 سنة أنه يطلب من أبوه. هسه بسم الله ما شاء الله شواربه نص متر، وقال بيقول: هات يابا. ولك شو هات يابا؟ قال: أعطيني يابا. تجد أنه هالمسألة صارت هينة، يعني يذل نفسه بأبسط الأشياء. لا مكسب فيها دناءة، مكسب فيها دناءة خير لهم مسألة الناس. يعني لو اشتغل شغل في مشقة أحيانا وفي إذلال نفسه، أحسن من أن يسأل الناس، هذا أفضل. وليس هذا من حب الدنيا. كان يقول الحسن البصري: ليس من حبك الدنيا طلبك ما يصلحك فيها. هذا ليس من حب الدنيا، لا، أنت بتشتغل حتى تكفي نفسك، حتى لا تسأل الناس. فلذلك يقول علماء في هذا الحديث، قال: ذم السؤال وأنه من أقبح الخصال. يعني هو قال: لأن يغدو أحدكم فيحطب على ظهره، يحطب على ظهره. ذكر أشق الأشياء عند العرب، أن واحد يحتطب ويحمل الحطب على ظهره ويبيع الحطب، هذا من أشق الأشياء عند العرب ومن أشق الأعمال. لا، هو قال: يحطب على ظهره فيتصدق به ويستغني به من الناس خير له من أن يسأل رجلا أعطاه أو منعه. يعني خير له من أن يذل نفسه للمسألة. قال: فإن اليد العليا أفضل من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. لكن سبحان الله، يعني تعجبت لما قرأت ما حكم المسألة، يعني ما حكم سؤال الناس؟ بعضهم قال أحيانا قد يكون واجبا، أحيانا قد يكون مندوبا، يعني أحيانا يكون واجبا عند الهلاك، واحد هلأ يوشك الهلاك وما عنده طعام، فالآن يجب عليه أن يسأل الناس طعاما وإلا مات، فالآن هذا سؤال واجب. قال أحيانا يكون مندوبا، قال من باب تربية العبد أنه يتربى أن لا يستعلي على الناس فيسألهم، هذا مندوب، وهذا قول أبو بكر ابن العربي. طبعا رد عليه العلماء كالحافظ العراقي، أبو بكر العربي أحيانا يوصله للوجوب، وهذه طريقة الصوفية وهذا غير صحيح. تربية النفس لا تكون بسؤال الناس، تربية النفس بل هذا خلاف الشرع. أين تربية النفس؟ أين التزكية؟ هذه طريقة المتصوف، قال بدك تذل نفسك أطلب من الناس، تطلب من الناس حتى لا تتعود الكبرياء على الناس، هذا خطأ، ليس هكذا طريقة الشرع. فلذلك ليس واجبا ولا مندوبا بل ولا مشروعا أن يسأل الناس مدام صاحب الله أغناه، مدام هو ليس بصاحب حاجة، ليس مشروعا أصلا، بل يحرم عليه أن يسأل الناس، يحرم عليه أن يسأل الناس. وهذا للأسف من الأشياء الدخيلة التي دخلت على يعني حقيقة كتب أهل السنة والجماعة في المسائل في التربية والتزكية. التربية والتزكية بالقرآن بالسنة، لكن التربية والتزكية أن تسأل الناس ومحتجوا بماذا؟ قال انظر كيف تربى موسى عليه السلام لما سأل أهل القرية، مش موسى عليه السلام والخضر، حتى إذا أتيا قرية أهل قرية استطعما أهلها قال هذا نبي من أنبياء موسى ومعه الخضر، والراجح أنه نبي كذلك، قال استطعما، طلب الطعام. طب كيف ممكن أن يدعو الله ويقول يا رب ارزقنا طعاما؟ ولماذا يسأل الناس؟ قال حتى لا يتعودوا التكبر على الناس والاستعلاء عليهم. فقالوا سأل موسى عليه السلام والخضر الطعام، سأل الناس، قال هذا تربية له من الله تعالى. هذا كلام خطأ أيها الإخوة، هذا كلام خطأ. وموسى عليه السلام ما سأل الطعام هنا، ما سأل الطعام على وجه الحاجة أو على وجه المسألة، إنما سأله على وجه الضيافة، إنه قال استطعما أهلها، فماذا قال الله؟ فأبوا أن يضيفوهما. ما قال فأبوا أن يطعموهما، قال فأبوا أن يضيفوهما، فسأل الطعام على وجه الضيافة. فلو جاءك ضيف ونزل عندك في بيتك وقال يا فلان ضع لي من الطعام، هل هذه مسألة؟ هل هذا سأله؟ ممكن يكون غني من الأغنياء، هل هنا يحل له أن يطلب الضيافة ولا ما يحل؟ يحل. واحد ضيف عندك نزل قال يا فلان ضع الطعام لي، هذا ليست مسألة، هذا ضيافة. فهو طلب الطعام على وجه الضيافة. وذلك يقول هؤلاء أهل القرية من أبخل الناس، من أبخل الناس، لأنه ممكن أنت إذا طلب منك على وجه المسألة تعطي أو لا تعطي، لكن إذا طلب منك على وجه الضيافة أنا ضيف عندك وما تطعمني، هذا قمة البخل أيها الإخوة، هذا قمة البخل. وذكرنا بيت شعر قديم قال أرى ضيفك في الدار وهول الموت يغشاه، على خبزك مكتوب فسيكفيكهم الله. فأنت لا تطعم الضيوف، فهذا قمة البخل، ما تطعم ضيفك، ما تقدم له خبز، ما تقدم له الموجود عندك، هذا قمة البخل، ما تطعم ضيفك. فهم طلبهما طلب الماء الطعام على وجه الضيافة، ويحل طلب الطعام على وجه الضيافة لأنه ضيف أصلا، نزل عند أهل القرية استطعم أهلها فأبوا أن يضيفوهما على وجه الضيافة. لكن موسى عليه السلام ما طلب الطعام على وجه المسألة يتكفف الناس، لا، ما سأل الناس هكذا. فإذا المسألة مذمومة وليست هي فيها تربية للنفس أصلا، قل يندب لمن يريد أن يتزكى ويتربى يسأل الناس، لا، بل من تربيته وتزكيته ألا يسأل الناس بل يسأل الله وحده. قال في الحديث قال بايعنا رسول الله، قال بايعنا رسول الله وذكر أشياء، قالوا على ألا نسأل الناس شيئا، هذه التربية النبوية ألا يسأل الناس شيئا. وهذا الحديث إن شاء الله سيأتي تفصيله في درس قادم. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.